الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لن نطيل في هذه الكلمة، وإنما هي دقائق معدودة لا تتجاوز العشر، وإن قلنا لا تتجاوز 15 دقيقة. وأفضل المجالس ما ذكر فيها الله عز وجل، وما تذكرنا فيها الدار الآخرة، فإننا والله نعيش في أزمنة هي أزمنة غربة، حتى إننا في مجالسنا نجلس الساعات الطوال ولا تجد فردا من الأفراد من يذكرنا بآية أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه هي الغربة. نحن مسلمون، والأصل فينا أن نتباحث دائما بكلام الله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا ركننا إلى الدنيا، فأصبحت أحاديثنا كلها من أجل هذه الدنيا الفانية، فتجدنا نجلس الساعات الطوال ويسهر الكثير منا حتى يخرج الفجر، ولا تجد إلا قلة قليلة من يجلسون ويتذاكرون ويتعلمون العلم الشرعي. والله هذه هي الغربة. ضغط علينا أمور الدنيا، ضغط علينا الماديات، حتى إن القلوب التي نريد منها أن تكون لينة أصبحت قاسية. الأخ يكره أخاه، الأخت تكره أخاها، الأب يكره ابنه، الابن يكره أباه، كل ذلك من أجل الماديات، من أجل المال، من أجل الجاه، باختصار من أجل هذه الدنيا. ولكن إذا جلسنا وتكلمنا وتحدثنا عن أمور الآخرة كي تلين هذه القلوب التي أصبحت والعياذ بالله قاسية بسبب هذه الدنيا، هي دقائق معدودة. نريد أن نتكلم عن العدة التي يجب علينا أن نعدها يوم اللقاء، يوم اللقاء الأكبر. فلان يريد أن يقدم على وظيفة طيبة، ماذا عساه يعد لهذه المقابلة؟ تجده يذاكر ويتذكر بعض الأمور المتعلقة بما سيسأله هذا المدير لهذه الشركة. لماذا؟ لكي ينجح في الاختبار، ثم بعد الاختبار يحصل هذه الوظيفة، وهذا أمر دنيوي. يا إخوان، ماذا أعددنا لهذا اليوم الذي فيه السماء تنفطر؟ كما قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ماذا أعددنا يا إخواني لهذه اللحظات العظيمات؟ القارعة. ما القارعة؟ يوم القيامة تقرع القلوب بسبب الأهوال التي تكون في هذا اليوم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراكم ما القارعة؟ أمر عظيم. هل منا من أعد العدة لهذه اللحظات؟ هل منا من كان على تقوى من الله عز وجل ويحذر من مناهي الله عز وجل من أجل هذه اللحظات العظيمات؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه وعلى غيره من هذه اللحظات العظيمة. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم وكنا معه على جنازة. هذه الجنائز وهذه المقابر وهذه القبور وهذه الحفر نراها دائما، ولكن القلوب قاسية، قد تلين هذه القلوب لحظة، دقيقة، ثانية، ساعة، ولكن بعدما يخرج الإنسان من المقبرة وإلا بالقلب يصبح قاسيا عظيما. نبينا صلى الله عليه وسلم كما يصف البراء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، رجل مات، يريدون أن يحفروا له الحفر، الحفرة، القبر، فيدفن في هذه الحفرة. يقول البراء رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات العظيمات، يقول: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى. نبينا أتقى الناس، يرى هذه الجنازة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ماذا نقول؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول الداخلين إلى الجنة، لما رأى هذه الجنازة بكى حتى بل الثرى، يعني الدموع تخرج من عيون النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، فتبتل الأرض من هذه الدموع. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الحفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه اللحظة: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، يعني لمثل هذه اللحظات. هنا والله يكون الرجال، هنا والله معدن الرجل يخرج. ليست الرجال توزن بسبب المال أو بسبب الجاه أو بسبب الوزارات أو بسبب السيارات أو بسبب البنيان، لا والله، بل كل ذلك سيزول. هؤلاء الملوك، الأمراء، الحكام، الوزراء، الوكلاء، كلهم والله سيأتيهم ملك الموت فيقبض الروح، ولكن من الذي سيفوز؟ هو الذي يعد لهذه اللحظات. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. أنا والله لا أملك من نفسي أن أخرج من هذا المسجد، وأنت كذلك يا عبد الله لا تملك من نفسك أنك تخرج من هذا المسجد، ولا تدري نفس، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل ستموت في المسجد أم تموت على معصية من معاصي الله عز وجل والعياذ بالله؟ لا أحد يدري. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. الجميع، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله عز وجل عليه الموت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في سكرات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجرها وكان بجانبه مثل العبوة فيها الماء، فكان يجعل يديه في الماء ويجعلها على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه اللحظات العظيمات. نحن ماذا نقول؟ الذين لا نحاسب أنفسنا عما يصدر من ألسنتنا وعما تراه أعيننا وعما تفعله أيدينا وعما نمشي به بأرجلنا. نعم، قد يكون الإنسان على خير، ولكن فلينظر إلى الجانب الآخر، ماذا فعل لهذا اليوم كي يقيه الله عز وجل نار جهنم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. من الفائز؟ الفريق الفلاني؟ فريق كرة السلة؟ فريق كرة القدم؟ فريق كرة الطائرة الذي يطير الشباب بهؤلاء ويعلقون شعاراتهم ويعلقون أسماءهم ويعلقون كل ما يتعلق بهؤلاء؟ لا والله، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار هذا هو والله الفوز. ليس فوز كرة القدم ولا كرة السلة ولا كرة الطائرة، لا والله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذي يريد الفوز الحقيقي هو أن يجعل له عدة لهذه اللحظات حتى يقيه الله عز وجل نار جهنم فيدخله الجنة. كلنا والله نريد الجنان، ولكننا قد نغفل عن حقائق كثيرة، لا أقول لا نعلمها، كلا والله، بل نحن نغفل عنها. من هذه الحقائق راجع نفسك يا عبد الله، لماذا خلقك الله عز وجل؟ هل خلقك الله عز وجل لأجل كثرة الأبناء؟ هل خلقك الله عز وجل لأجل جمع المال؟ هل خلقك الله عز وجل لكي تحصل المناصب والجاه في هذه الدنيا؟ كلا والله، الذي يقول هذا الكلام فاعرف أنه لا يعرف شيئا عن الدين. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا الله عز وجل لماذا؟ لعبادته سبحانه وتعالى. هذه حقيقة تغيب عن الكثير، لأنهم انغمسوا في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا لعبادته. هذه هي الحقيقة الأولى. بما أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، إذن لا بد علينا أن نجعل هذه الحياة كلها طاعة لله عز وجل. لا تظن والله يا عبد الله أن الفوز بالمال، ولا تظن يا عبد الله أن الفوز بالجاه، ولا تظن يا عبد الله أن الفوز بحصولك على السيارة الفلانية، ولا على المسكن الفلاني، ولا على المبنى الفلاني. كلا والله، بل الفوز في هذه الدنيا إذا سيرت جوارحك لطاعة الله عز وجل، هنا والله الفوز العظيم. ولذلك انظر إلى كلام السلف في مسألة الطاعة: ومن صرف جوارحه لطاعة الله عز وجل ترى العجب العجاب. ولذلك قد يزر الإنسان بعض الفقراء الذين يعملون في البيوت كالخدم إلى آخرهم، وأنت لا تدري يا عبد الله أنه قد يكون أقرب إلى الله عز وجل مني ومنك، لا شك في ذلك. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى بفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات. إذن خلقنا الله عز وجل لعبادته، فسير نفسك وجوارحك لطاعة الله عز وجل. الحقيقة الثانية، وهو أنك لا بد عليك أن تتذكر، لا أقول أن تعلم، لأن الجميع والله يعلمون هذه الحقيقة الثانية، ولكن نريد أن نتذكر الحقيقة الثانية. هل هذه الدنيا يا إخواني دائمة باقية أم هي ثانية؟ ما رأيكم يا أخوان؟ الدنيا باقية أم ثانية؟ ماذا تتوقعون الإجابة يا أخوان؟ ها، لو أتاكم إنسان قال نحن مخلدون في الدنيا، ماذا تجيبونه يا أخوان؟ تقولون هذا مجنون؟ صحيح ولا لا؟ إذن هذه حقيقة لا بد علينا أن نتذكرها دائما. لماذا؟ لكي نجعل هذه الدنيا ممرا إلى الآخرة، ولا نجعلها هي فقط نصب أعيننا. بعض الناس يظن أنه مخلد في هذه الدنيا، ولذلك كل ما يعمله لأجل الدنيا لا من أجل الآخرة. يترك الصلاة من أجل العمل، يترك الصدقات من أجل ماذا؟ من أجل جمع الأموال. يترك كثيرا من طاعات الله عز وجل من أجل هذه الدنيا الفانية. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما معنى غريب أو عابر سبيل؟ غريب يعني هذا ليس بموطنك. تعرفون لما يقولون فلان في غربة، جاي فلان من الهند إلى مثلا الكويت يعمل سنتين ثم يخرج يرجع إلى بلاده في غربة. إذن هل الكويت مسكنه؟ لا، ولكن سيرجع إلى ماذا؟ إلى بلدته، إلى مدينته، إلى دولته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني هذا الموطن ليس بموطنك. قال: أو كعابر سبيل. من هو عابر السبيل؟ عابر السبيل الذي يمر مرورا بالمدن حتى يصل إلى المدينة التي هي مبتغاه. إذن كأنك عابر سبيل، يعني هذه الدنيا اجعلها ممرا إلى آخرتك. الإشكالية أن الناس كل ما يريدونه من أجل هذه الدنيا، واجلسوا مع أصدقائكم ومع أحبابكم ومع أهلكم في البيوت بعد ساعة أو ساعتين، فقط انتظروا واسمعوا بماذا يتكلمون. هل يتكلمون بأمور الدين، بأمور الدعوة، بأمور العلم الشرعي؟ إلا من رحم الله عز وجل، لأن هناك من أهل الخير نعم، ولكن نحن نتكلم عن الأغلب. بماذا يفكرون؟ الحقيقة الثالثة يا إخواني، وهو هل منا من أحد يعلم متى سيأتيه ملك الموت أو لا؟ من يعلم؟ انظروا إلى الجرائد واقرأوا الصفحة الأخيرة التي فيها الوفيات، الأعمار متفاوتة، عمره 5 سنوات توفي، عمره 10 سنوات توفي، عمره 20 سنة توفي، في 60 توفي. لا أحد يملك ويعرف متى سيأتيه ملك الموت. إذن إذا قررنا المسألة الأولى، وهي أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، والمسألة الثانية هذه الدنيا فانية وليست باقية، المسألة الثالثة لا تدري يا عبد الله متى سيأتيك ملك الموت. قد يأتيك الآن، قد يأتيك بعد قليل، قد يأتيك بعد ساعة، قد يأتيك بعد سنة، قد يأتيك بعد سنتين، لا تعلم. إذن لابد عليك أن تبادر بالأعمال الصالحات لأجل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فأعدوا. ولذلك لابد أن نأتي إلى النتيجة من هذه المسائل الثلاث، وهو لابد عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك، ومحاسبة النفس واجبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى آخر الآية. إذن لابد على الإنسان أن يراجع نفسه، ماذا قلت في الصباح؟ ماذا قلت على الغداء؟ كأني تكلمت في فلان وفلان وهذا شأن لا يعنيني. اللسان خطره عظيم جدا، انظروا إلى مجالسنا وآفات اللسان العظيمة: طعن في الأنساب، فخر في الأحساب، استهزاء بالآخرين، غيبة، نميمة، فلان فيه وفلان فيه، ثم إذا أراد أن يلطف الموضوع قال: فلان فيه فيه، الله يهديه، الله يهديه. ماذا نفعت الله يهديه؟ نعم دعوت له بالخير ولكن وقعت في الإثم. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك صفية، وأشارت بيدها يعني قصيرة. هذه ماذا نقول نحن في المجالس؟ فلان فيه وأم فيها وأخت كذا وفلان كذا، إلى أمور كثيرة ندخل فيها. قالت عائشة: حسبك صفية يا رسول الله، قصيرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لأفسدته. فقط فلان حسبك صفية، أشارت بيدها يعني قصيرة. نحن نتكلم ونخوض بالأعراض ونخوض بالأنساب والاستهزاء بالقبائل والاستهزاء بالدول والاستهزاء بكذا، ثم بعد ذلك لا نأتي ونجلس مع أنفسنا ولو دقيقة نحاسب هذا اللسان. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يدخل على من؟ على أبي بكر، أفضل البشرية بعد الأنبياء، أبو بكر معروف لا يحتاج إلى تزكية، يدخل عليه وإلا بأبي بكر يجبد ويجذب لسانه. هذا من يا أخوان؟ أبو بكر، ليس أنا ولا أنت ولا فلان ولا فلان، يمسك لسانه. من؟ أبو بكر. يقول له: مه يا أبا بكر، يعني ماذا تفعل بلسانك؟ قال: هذا أوردني الموارد. أبو بكر ماذا تكلم؟ كله في طاعة الله، ولكن كانوا يحاسبون أنفسهم. قال: هذا أوردني الموارد. من أبو بكر؟ ونحن نتكلم من الصباح إلى المساء ثم ننام ولا علينا شيء، الحمد لله ما وقع مني لا كلمة ولا شيء ولا كذا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من هو عمر؟ لا يحتاج إلى تزكية ولا إلى كذا، إلى آخره. طعن، من طعنه؟ أبو لؤلؤ المجوسي. وهو على فراش الموت يدخل عليه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ونقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يثني عليه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. قال: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، يعني يريد أن يزكيه لأنه قد طعن، يريد الموت، على فراش الموت، جرحه يتعب دما. عمر كان هو وأبو بكر والنبي وعثمان على أحد، فاهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يزكيه ابن عباس، قال: أعد علي يا ابن أخي. فعاد علي، فقال: والله لو أن لي ما في هذه الدنيا من صفراء وبيضاء، يعني من ذهب وفضة في هذه الدنيا، قال: لافتديت به من هول المطلع، يعني يوم القيامة ما أدري، لو عندي كل ما في هذه الأرض من ذهب ومن فضة، يقول: والله لافتديت بها من هول المطلع. أمر عظيم. ونحن نتكلم ونخوض ونلعب وكذا إلى آخره من الصباح إلى المساء، ثم ننام ولا فعلنا شيء، لا محاسب للنفس ولا عدة لهذا اليوم الذي فيه الناس يقولون: يا ليتنا قد رجعنا إلى هذه الأيام. لماذا؟ هل للقيل والقال والمجالس وشراء السيارات إلى آخر؟ لا والله، كلا والله، وإنما يريد يصلي ركعتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: فلان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من دنياكم كلها. ركعتين اللي يزدريها الإنسان. مر النبي على قبر قال: ركعتان أحب إلى هذا الذي في القبر من دنياكم كلها. ولذلك في الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت، ماذا قيل له يا أخوان؟ ماذا يقول؟ تعرفونه؟ رب ارجعون. ارجعون لماذا؟ يلعب، يلهو، يذهب، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص ما فيها رجعة. إذن لابد علينا أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر، هل نحن من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة؟ ولا تكن مقلدا لغيرك ممن تشبث بالدنيا. إن هذه الإشكالية، فلان فلان وفلان وجاري وأبي أخي إلى كلهم في الدنيا، ليش ما أكون معاهم؟ لا والله ما عليك، يوم القيامة الكل يفر من الآخر، يوم يفر المرء من أخي إلى آخره، لن ينفعك أحد، إنما الذي ينفعك هو عملك الصالح. فإذا استغللت هذه الدنيا في الأعمال الصالحة فأنت والله الموفق، فتكون من حزب الله المفلحين لا من الضالين. لعلي أطلت عليكم، وإنما هي كلمات نتذاكر فيها حتى تلين هذه القلوب القاسية التي قد غلفت وغطت بغطاء الدنيا. ولذلك لا بد علينا بين فترة وأخرى أن نتذاكر وأن نتعلم وأن نكون من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.